أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق عبارة ما تقدم شرحه بالأمس. قال في صفحة 57: ودعوى أن البعث على طبق الإرادة ومنها ينبعث، ومن الواضح أن الإرادة النفسانية لا تتقيد إلا بالموجود الذهني، ولا يعقل تقيدها بالموجود الخارجي. يراد بهذا الإشكال أو بهذا الكلام تكرار الإشكال على المطلب، باعتبار أن ما أخذ شرطا للإرادة يجب أن يكون مسانخا لها، وليس إلا الوجود العلمي الإدراكي للشرط، وحيث إنه فعلي فينبغي أن تكون الإرادة فعلية، وحيث إن الفعلية عين الوجود وعين التحقق، إذن الإرادة المنوطة بالشرط تكون محققة لا مقدرة. قال: هذه الدعوة مدفوعة بأن الإرادة ليست من الأفعال ذوات المصالح كي يعقل إناطتها وربطها بشيء، ليست الإرادة من قبيل المتعلقات التي يرد عليها الطلب بحيث تؤخذ مطلقة مرة ومقيدة أخرى، بل الإرادة من الأمور الواقعية، ومباديها بما هي مباديها لا تختلف باختلاف المرادات، أي أن الإرادة تدور مدار مبادئ الإرادة، وتلك المبادئ لا تختلف باختلاف المتعلقات، فسواء كان المتعلق مطلقا أو كان المتعلق مقيدا، فالإرادة إن كانت مباديها تامة فهي فعلية، وإلا لم تكن فعلية. نعم، وليس الكلام فيها قطعا، أي ليس الكلام في المبادئ. نعم، إذا كان المراد في اتصافه بالمصلحة الداعية إلى إرادته موقوفا على شيء فلا محالة لا تتعلق به الإرادة إلا بعد تحقق ما له دخل في اتصافه بالمصلحة، أي أنه إذا كانت مصلحة المراد معلقة على وجود شيء، وهذا ما يسمى في مورده بشروط الاتصاف التي لها مدخلية في تعلق الإرادة بالمراد، من قبيل الاستطاعة التي لها مدخلية في تعلق الإرادة بالحج، بحيث لا يكون الحج قبل الاستطاعة مرادا، فالاستطاعة حينئذ شرط الاتصاف أي شرط الإرادة. ففي مثل هذه الصورة إذا من المدخلية للاستطاعة لا معنى أن يقال أن الحج مراد قبل وجود الاستطاعة، ولا معنى حينئذ أيضا لا معنى أن نقول أن لحاظ الحج هو الشرط، لأن المفروض أنه أن ما له مدخلية في اتصاف الحج بالمصلحة هو وجود الاستطاعة في الخارج. إذن مقتضى الشرطية دوران الإرادة مدار وجود الشرط محققا أو مقدرا، لا دوران لحاظ الشرط، ولا معنى حينئذ لكون لحاظه موجبا لإرادة ما أنيط به، أي أن نفس اللحاظ لا يكفي لتحقق الإرادة وفعليتها، بداهة أن الموجب لاتصافه بالعنوان المصحح لإرادته وجوده الخارجي، أي أن مثل الاستطاعة بوجودها الخارجي تؤثر في الإرادة لا بوجودها العلمي، وأقصد بذلك أن نفس اللحاظ بشخصه يكون مؤثرا في انقداح الإرادة. نعم، اللحاظ بما أنه فرض فهو فرض للاستطاعة بلوازمها، ومن لوازمها وجوب الحاج. نعم، بعد تمامية المتعلق أي بعد تحقق الشرط من حيث القابلية لتعلق الإرادة به، لا بد من تحقق مبادئ الإرادة المسانخة لها من حيث كونها أمورا واقعة في مرحلة النفس، أي أنه إذا كان اللحاظ بمعنى فرض الاستطاعة فلا بأس أن تنقدح الإرادة المسانخة لذلك الفرض وتتعلق بالحج، أي أن فرض الاستطاعة يلازم فرض وجوب الحج وإرادته. هذا بعد تمامية المتعلق في اتصافه بالمصلحة، وما ولا تتم هذه الحيثية في المتعلق إلا بملاحظة المصلحة. فالمصلحة أيضا عند إنشاء الجعل الكلي تفرض مقدرة عند المريد وعند الحاكم، فهو يفرض المصلحة ويفرض تحققها ثم يطلب الحج المنوط بتلك المصلحة. ولو تنزلنا عن ذلك، أي لو تنزلنا عن هذا الوجوب، عن هذا الأمر، هذا المطلب، وأن ما هو دخيل هو وجود الاستطاعة في الخارج بحيث يدور الحكم مدار الاستطاعة تقديرا وتحقيقا، وتصورنا ارتباط الإرادة بشيء، رجعنا إلى العبارة، ولو تنزلنا عن ذلك، أي عن الحكم بدوران الجزاء تحقيقا وتقديرا مدار الشرط تحقيقا وتقديرا، وتصورنا ارتباط الإرادة بشيء، فلا محالة لا توجد الإرادة إلا بعد وجود ما أنيطت به. يريد أن يقول قدس الله نفسه أن ما ذكره الآخند أعلى الله مقامه من أن الوجوب لا وجود له قبل وجود الشرط، وأن الإرادة لا وجود لها قبل وجود الشرط، أجود مما قاله بعضهم من أن نفس لحاظ الشرط كاف في تحقق فعلية الجزاء. هذا الذي ذكره الآخند هنا أجود مما ذكره ذلك القائل هناك، مع أن القائل وهو مثلا المحقق العراقي، فإن المحقق العراقي قال أن نفس لحاظ الشرط كاف في فعلية الجزاء، لكن فعلية الجزاء لا تلازم فاعليته، وهذا ما أشكل عليه المحقق الأصفهاني كما ذكرناه بالأمس، إن أنه لا معنى للتفكيك بين الفعلية والفاعلية، فإن كان الشرط موجودا فالفعلية موجودة والفاعلية كذلك، وإلا لم يكن الحكم فعليا ولم يكن له فاعلية، فالتفكيك بينهما لا معنى له. هذا الذي ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه مبني على ما ذكره الآخند في دفع إشكال الشرط المتأخر، حيث أن الآخند قال أن ما أخذ شرطا في مسألة الشرط المتأخر نفس لحاظ الشرط وهو مقارن للمشروط، لا وجود الشرط خارجا حتى يقال بأنه يلزم انفكاك المشروط عن الشرط وتأثير المعدوم في الموجود. لكن الآخند قدس الله نفسه هنا في مسألة الواجب المشروط قال أن الوجوب معلق على وجود الشرط بحيث لا وجود له قبل وجود الشرط. فربما يورد على الآخند بأن هذا الكلام لا يخلو من تهافت بملاحظة ما تقدم، إلا أن المحقق الأصفهاني يقول مع وجود هذا التهافت فإن لم ينفع ما ذكرناه من بيان التحقيق والتقدير والفرق بينهما، وأن إناطة الجزاء بالشرط إنما يكون بمعنى إناطته تقديرا بتقدير الشرط وتحقيقا بتحقيق الشرط، وهذا بمعنى أن الشرط أخذ مرآة عنوانه مرآة لما في الخارج، فإن بلغ حد الانطباق على الخارج فالحكم فعلي وإلا فالحكم تقديري، وعلى كل تقدير فالشرط هو العنوان لا المعنوان. نعم العنوان أخذ بما هو مرآة وبما هو فان، فإن قطعنا النظر عن هذا المطلب فالذي ذكره الآخند أجود مما ذكره المحقق العراقي. قال وتوهم إمكان إرادة شيء في ظرف فرض مجيء زيد لا مطلقا. يريد أن يذكر وجها آخر لإمكان تقييد الإرادة، بحيث يتصور أن بين الإرادة المطلقة وبين العدم مرتبة متوسطة، وهي مرتبة الإرادة المقيدة. ويبني هذه الدعوة على الارتكاز والوجدان، من جهة أن الإرادة يمكن أن تتعلق بشيء لا على تقدير، وتتعلق بشيء على تقدير أمر آخر. فيمكن مثلا أن نريد الإكرام على تقدير مجيء زيد، هذا لا بأس به وهذا معقول. قال قدس الله نفسه أن هذه الدعوة باطلة، لأن الإرادة علة تامة محركة للعضلات، فإذا لم يكن في المورد قابلية الحركة نحو المراد فلا يمكن تصور فعلية الإرادة، فالإرادة يلازمها فعلية الانبعاث، فهي علة تامة، ولازم العلة التامة صدور المعلول وتحقق المعلول، فإذا لم يكن للمعلول وجود فلا وجود للعلة، وإلا لازم الانفكاك، وهذا خلف المفروض. فإن قلت نعم هذا في الإرادة التكوينية، لكن الإرادة التشريعية باعترافكم علة ناقصة، لأنها لا تستتبع وقوع المراد في الخارج، بل يمكن تصور انفكاك المراد عن الإرادة التشريعية كما في موارد المعصية. قال المحقق الأصفهاني نعم نحن نعترف بأن الإرادة التشريعية علة ناقصة، لكن نقصها ليس من جهة إمكان الانبعاث، بل نقصها من جهة تعلقها باختيار المكلف وتوقفها على اختياره للامتثال، بحيث وهذه الميزة تعني أن الإرادة التشريعية حيثيتها هي حيثية التأثير على تقدير انقياد المكلف، وهذا لا يمكن تصوره في المقام، لأننا لو تصورنا انقياد المكلف للإرادة التشريعية فلا يمكن أن نتصور انبعاثه نحو المراد لتقيده بقيد استقبالي خارج عن الاختيار. إذن لا يمكن أن نتصور أن الإرادة التشريعية تتعلق بأمر معلق على أمر استقبالي. قال وتوهم إمكان إرادة شيء في ظرف فرض مجيء زيد لا مطلقا، هذا التوهم مدفوع. أقول قبل قراءة العبارة مع أننا قد شرحناها، نتيجة هذا الكلام أي نتيجة التوهم هو أنه لو كان التوهم تاما لكان مطلب الآخند صحيحا، أي أنه لو أمكن تعلق الإرادة بأمر استقبالي فالمقصود بذلك أن الإرادة معلقة على ذلك التقدير، وهذا إما أن يكون بنحو الواجب المعلق كما يقول صاحب الفصول، بحيث تكون الإرادة فعلية والمراد استقبالية، وإما أن تكون بنحو المشروطية كما يقول الآخند، فإن الآخند يقول أن الإرادة معلقة على التقدير نفسه بحيث لا وجود لها قبل وجود التقدير. فإن كان المقصود بهذا التوهم تأييد كلام الآخند فقد تقدم شرحه بلا حاجة إلى التكرار، وبالتالي لا وجه لإيراد هذا التوهم من جديد. وإن كان المقصود تأييد كلام صاحب الفصول فالذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه من أن الشرط هو العنوان المأخوذ بنحو الفناء والمرآتية لما في الخارج، وبالتالي يكون الجزاء دائرا مدار ذلك الشرط وذلك العنوان تحقيقا وتقديرا، فهذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني بهذا التفصيل يصلح أن يكون ردا لكلام المحقق صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية ولتكرار الإشكال وجه، لأن مطلب صاحب الفصول غير مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه. لكن الأولى في الجواب عن هذا التوهم بناء على أن المراد به بيان فعلية الإرادة مع استقبالية المتعلق، التشبث بالمطلب السابق للبحث عن جواب جديد، وهو الذي أفاده بقوله بأن الإرادة علة تامة. فالأولى أن يقال في مثل هذا الموضع أن المفروض أن أداة الشرط والجملة الشرطية بما تدل عليه من ترتيب للجزاء والشرط تقتضي أن يكون الشرط شرطا لمفاد الجزاء، وهذا يعني أن الإرادة بنفسها مشروطة، لأن مفاد الجزاء هو الطلب المتعلق بالإكرام، فما يستفاد من الهيئة نفس الوجوب، فيكون الوجوب بنفسه معلقا، وتعلق الوجوب يساوق تعلق الإرادة أو يلازم تعلق الإرادة وهكذا. فهذا هو الأولى في الجواب، لا أن نقول أن الإرادة علة تامة محركة للعضلات، فإن ذلك ليس له ربط بما نحن فيه. كلامنا الآن في الواجب المشروط، وأنه هل يكون بمعنى رجوع القيد إلى المادة أو بمعنى رجوع القيد إلى الهيئة. أما أن الإرادة تتعلق بأمر استقبالي أو لا تتعلق بأمر استقبالي فذاك أمر آخر. فقد نختار مثلا هناك أن الواجب المعلق ممكن، لكننا نتكلم هنا عن الواجب المشروط، وذلك لأن الأداة والجملة الشرطية، أي سواء استفدنا الشرطية والربطة من نفس الأداة أو استفدنا الشرطية والربطة من الترتيب اللفظي بين جملة الجزاء وجملة الشرط التي دخلت عليها أداة الشرط، سواء قلنا بهذا أو ذاك، فإن المفروض أن مفاد الجملة بمجموعها هو الوجوب المشروط، والوجوب المشروط المفروض أنه ممكن بحسب ما تقدم، وإمكان الواجب المعلق لا ينافي إمكان الوجوب المشروط. وليس كلامنا في الواجب المعلق، بل كلامنا في الواجب المشروط. إذن كلام المحقق الأصفهاني في دفع هذا الكلام، هذا الإشكال، وإن كان صحيحا في نفسه لكنه لا يناسب البحث ولا يناسب السياق، لأن كلامنا ليس في إمكان الواجب المعلق، بل كلامنا في أن الواجب المشروط ممكن أو ليس بممكن. ومن الواضح أن نفي الواجب المعلق لا يستلزم إثبات إمكان الوجوب المشروط، إثبات إمكان الوجوب المشروط. قال: مدفوع بأن الإرادة التكوينية علة تامة للحركة نحو المراد. فهذا التوهم إما أن يراد به تعليق نفس الإرادة، فيكون التوهم من باب التأييد لكلام صاحب الكفاية، وقد عرفت أن مطلب صاحب الكفاية خلاف ظاهر أداة الشرطية، ولا إشكال فيما تقتضيه أداة الشرطية والترتيب، لا إشكال في ذلك، لأن الجزاء يدور مدار الشرط تحقيقا وتقديرا بالبيان التفصيلي المتقدم. فإن كان المقصود بهذا التوهم تأييد كلام صاحب الكفاية، فقد عرفت أن كلام صاحب الكفاية مدفوع، وبالتالي لا يكون كلام صاحب المحقق الأصفهاني صحيحا من هذه الناحية، لأن كون الإرادة علة تامة لا ينافي تعليق الإرادة على شيء، وذلك لأن عليتها فرع ثبوتها، والمقصود ها هنا بيان أن الإرادة معلقة على ذلك الشيء. هذا إن كان المقصود بالتوهم تأييد كلام صاحب الكفاية. وأما إن كان المقصود بالتوهم بيان مطلب صاحب الفصول، فالأولى أن يقال ردا لهذا التوهم أن كلامنا في الواجب المشروط لا في الواجب المعلق، وإمكان الواجب المشروط لا ينافي إمكان وإمكان الواجب المعلق لا ينافي إمكان الواجب المشروط. فبعد بيان رجوع مفاد الشرطية إلى نفس الهيئة بملاحظة ما تقدم من البيان التفصيلي، نقول أن الجملة لا نرفع اليد عن مدلولها إلا بمانع أو قرينة، والمفروض أن المانع منتف والقرينة منتفية. إذن كلام المحقق الأصفهاني من هذه الناحية لا يناسب المقام، وإن كان في نفسه تام أن الإرادة علة تامة فلا يمكن أن نتصور تعلقها بأمر استقبالي، لكن هذا يناسب مبحث الواجب المعلق وليس كلامنا فيه. مدفوع بأن الإرادة التكوينية علة تامة للحركة نحو المراد، فمع عدم تحقق المفروض أي مجيء زيد لا يعقل انقداحها في النفس، والإرادة التشريعية وإن كانت بنفسها علة ناقصة إلا أنها لا بد من أن تكون، بحيث إذا انقاد المأمور لما أمر به كانت علة تامة للمراد، أي أنها لا فرق بينها وبين الإرادة التكوينية من هذه الحيثية. والمفروض أن المكلف هنا حتى لو انقاد لم يمكن تحركه نحو المراد. نعم الشوق المطلق يمكن تعلقه على أمر على تقدير بأمر على تقدير، الشوق ليس كالإرادة، فمن الممكن أن يتعلق بالأمر الاستقبالي ويمكن أن يتعلق بالأمر الحاضر، لا بأس بذلك في باب الشوق، لكنه أي الشوق ليس من الإرادة في شيء، بل التقدير بالدقة أي أن الشوق إذا تعلق بأمر على تقدير فهذا التقدير راجع لمتعلقه وليس راجعا إليه، فالشوق ليس معلقا بل متعلق الشوق معلق. بل التقدير بالدقة تقدير المراد، التعبير بالمراد ها هنا من باب أن متعلق الشوق ستتعلق به الإرادة أي من باب الأول مجازا، لا تقدير الإرادة، والمقصود بالإرادة هنا الشوق لا الإرادة، أي أن المقصود أن المعلق هنا المتعلق لا الشوق نفسه. وإلا لما وجد، أي لو كان الشوق معلقا لما وجد الشوق المنوط بذلك الأمر المقدر، لو كان الشوق معلقا على ذلك التقدير الذي لوحظ في الأمر لما وجد الشوق بالفعل قبل وجود الأمر المقدر، لأن تقيد شيء بشيء ليس جزافا، ومجيء زيد لو كان له دخل لكان في مصلحة المراد أو في مصلحة فعل المريد وهو الإيجاب، أي أن الدخيل إما أن يكون دخيلا في متعلق فعل نفسه متعلق فعله هو أو متعلق فعل المكلف، وبالجملة لابد أن يكون التقدير دخيلا في المتعلق لا في نفس الإرادة، لا يعقل إناطة الإرادة بشيء بحيث تكون الإرادة فعلية والمتعلق مقيدا، بل مقتضى تعلق الإرادة بشيء أن لا توجد قبل وجود قيدها. طيب القيد ما هو؟ القيد هو ما يسمى في الأصول بشرط الاتصاف، شرط الاتصاف هو عبارة عن شرط اتصاف الفعل بالمصلحة، وهذا الفعل إما أن يكون فعل المريد وهو الإيجاب، وإما أن يكون فعل المكلف وهو المراد بالإرادة التشريعية. إذن على كل تقدير يكون القيد قيدا للفعل، غاية الأمر أن مقتضى قيديته للفعل توقف وجود الإرادة عليه، فالإرادة لا توجد قبل وجود قيدها. وأما الإرادة والشوق بنفسيهما أي أن الإناطة والتقييد معقولان في المتعلقات، وأما الإرادة والشوق فلا يعقل أن يكونا منوطين. فليسا من الأفعال ذوات المصالح والمفاسد، بل صفات نفسانية تنقدح في النفس عقيب الداعي. فلا يعقل إناطتهما جعلا بشيئين، لأن الجعل لا ينال الشوق والإرادة، بل دائرة الجعل تكون بعد وجود الإرادة ولو بالطبع. قال: ومنه تبين حال البعث الحقيقي، أي أن البعث الحقيقي لما كان من لوازم بلوغ الواقع مرتبة من المراتب، فاتصاف البعث بكونه حقيقيا لا يعقل أن يكون تحت الجعل، وذلك لأن المفروض أن حقيقية البعث منوطة بالواقع، والواقع ليس مجعولا بنحو الاعتبار، فإنه الإنشاء بداعي جعل الداعي، بحيث لو مكن المكلف من نفسه كان علة تامة للانبعاث، أي أن اتصاف البعث بكون بصفة الحقيقية ليست بالاعتبار، بل عبارة عن بلوغ الواقع حدا خاصا، وذلك الحد يلازم أن المكلف لو مكن من نفسه لكان البعث حقيقيا. نعم، يعقل أن يكون البعث المنشأ مقيدا أو مطلقا، لكن هذا لا ينافي أن صفة التحقق في البعث ليست مجعولة، لكن من لوازم الإطلاق أن يكون البعث حقيقيا، ومن لوازم التقييد إذا وجد القيد أن يكون البعث حقيقيا. فنفس الحقيقية ليست مجعولة، لكن منشأها قد يكون مجعولا لا بأس به. قال: نعم، الإنشاء بداعي جعل الداعي مرتبا على مجيء زيد معقول، أي أن إنشاء الحكم بنحو الإطلاق أو بنحو التقييد هذا لا بأس به، فإنه في الحقيقة ليس داعيا إذا كان الجعل مرتبا، إذا كان جعل الداعي مرتبا على مجيء زيد فلا يكون حقيقيا إلا مع مجيء زيد، ليس داعيا وباعثا فعلا، بل عند مجيء زيد يتصف بحقيقة الباعثية. وبملاحظة هذا الإنشاء، كلما فرض مجيء زيد يفرض مصداقية البعث الإنشائي للبعث الحقيقي. قد عرفت أن مفاد الجملة الشرطية إناطة الجزاء بوجود الشرط تحقيقا وتقديرا، تحقيقا وتقديرا، أي أن الجزاء منوط بالوجود المنسوب إلى الشرط، وحيث إن الوجود عين الحقيقة، إذن الجزاء منوط بحقيقة الشرط. لكن هذه الحقيقة تارة يكون لها وجود في الخارج فيكون الجزاء محققا، وتارة لا يكون لها وجود في الخارج لكنها مفروضة ومقدرة فيكون الجزاء مقدرا. ولذا قال: كلما فرض مجيء زيد يفرض مصداقية البعث الإنشائي للبعث الحقيقي، وكلما تحقق مجيء زيد صار الإنشاء معنونا بعنوان البعث تحقيقا. إذن قوله إن جاء زيد فأكرمه لا يتكفل إلا بإنشاء بعث فعلي، هذه خلاصة المطلب. غاية الأمر أن هذا البعث الفعلي فعليته أهم من أن تكون تحقيقية أو تقديرية، لأن هذا البعث الفعلي يدور مدار الشرط، فإن كان للشرط وجود تحقيقي فالجزاء متصف بالفعلية التحقيقية، وإن كان الشرط موجودا بوجود تقديري لا تحقيقي فالجزاء مقدر لا محقق. فاتضح مما فصلنا القول فيه أن البعث الحقيقي ثابت قبل وجود قيده، هذه خلاصة المطلب، خلاصة مطلب المحقق الأصفهاني، أن الأمر ليس كما يقول الآخند من أنه لا وجود للجزاء قبل وجود الشرط، بل الصحيح أن الجزاء موجود قبل الوجود الخارجي للشرط، غاية الأمر أنه موجود بوجود تقديري لا تحقيقي، ثابت قبل وجود قيده أي الشرط بثبوت تقديري، وبعده أي بعد وجود قيده وهو الشرط بثبوت تحقيقي. والمنفي في كلامه زيد في علو مقامه، هو الثاني أي أن ما ذكره الآخند إنما يصح وجها لنفي الوجود التحقيقي لا لنفي الإناطة التي تستلزم دوران الجزاء مدار الشرط تقديرا فتقديرا وتحقيقا فتحقيقا. وقد عرفت أن التقدير عين الفعلية، عرفت كيف يكون التقدير عين الفعلية، إذن الجزاء ثابت بالفعل، غاية الأمر أنه ثابت بثبوت تقديري. وقد مر منا سابقا وسيجيء في مواضع، مر في مواضع وسيجيء في مواضع أخرى إن شاء الله تعالى في محله، أن تمام ما بيد المولى في مقام البعث والزجر هو الإنشاء، أي أن ما يصدر من المولى هو تمام ما تتحقق به حقيقة التكليف، ولا يمكن أن نتصور توقف حقيقة التكليف على شيء وراء جعل المولى. فاتصاف التكليف بأنه تحقيقي باعتبار كونه منوطا بوجود الواقع لا يعقل أن يكون من هذه الجهة له مدخلية في حقيقة التكليف. قال هو الإنشاء بداعي جعل الداعي، وأما اتصافه بكونه باعثا أو زاجرا بمعنى ما يمكن أن يكون كذلك بالفعل فهذا منوط بتحقق الشرط في الخارج، ولذلك قال فهو غير مقوم لحقيقة الحكم الذي بيد المولى إيجاده، فتوقف اتصافه على وصوله عقلا أو على قيد، أي على تحقق قيد أخذ فيه شرعا، وإن كان موجبا لترقي الحكم من درجة الإنشاء إلى درجة الفعلية، إلا أنه أمر خارج عما كان أمره بيد المولى. والغرض من هذا الكلام دفع توهم أن هذا المعنى الإنشائي المنطبق عليه البعث التقديري ليس من الحكم الشرعي في شيء، وأنه لا ثبوت للحكم بأي معنى كان. يريد أن يقول أن كلام الآخند من نفيه لوجود الحكم المشروط قبل وجود شرطه هذا لا معنى له، فإن للحكم ثبوتا قبل وجود الشرط بنحو ما، هذا هو المقصود في المقام. أقول بنحو الاختصار أن هذا الذي تكلفه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على دقته ربما يكون موردا لإشكال، وهذا الإشكال قد يرد على غيره ممن تصدى للبحث في الواجب المشروط، وذلك لأن الكلام في الواجب المشروط تارة يكون بلحاظ مقام الثبوت وتارة يكون بلحاظ مقام الإثبات، ولا نقصد بالثبوت والإثبات هنا أن مركز الإشكال قد يكون أمرا عقليا وقد يكون الدليل الدال على الوجوب، كما يتوهم من التفصيل بينما إذا كان الوجوب مستفادا من الهيئة فترد بعض الإشكالات، وبينما إذا كان الوجوب مستفادا من المادة كما في قوله إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور، حيث أن الوجوب هنا مستفاد من المادة، فهذا التفصيل يوهم أن المقصود أن الإشكال إنما هو مربوط بعالم الثبوت هنا المقابل لعالم الدلالة، ولكن الصحيح أن هناك جهة أخرى من الثبوت ليست مربوطة بهذا المعنى، وأن كان هذا المعنى معقولا في نفسه. وتوضيحه أن الإشكال في الواجب المشروط إما أن يكون من جهة استحالة رجوع القيد إلى الهيئة أو لزوم رجوعه إلى المادة، وإما أن يكون من جهة أن المنشأ والحكم المجعول ما هو؟ هل هو سنخ حكم في مقابل الحكم المطلق كما هو ظاهر التقسيم إلى مشروط ومطلق، أو أن المنشأ هو حكم مطلق ولكنه معلق على تقدير؟ وأقصد بذلك أن المنشأ هو وجوب الحج في مورد الاستطاعة، فهل المجعول هو وجوب الحج إذا تحققت الاستطاعة بحيث يكون ظرف الاستطاعة ظرفا للجعل، أو أن المجعول هو نفس الارتباط والربط المخصوص بين الاستطاعة والحج؟ فبناء على أن المجعول الربط بين الاستطاعة والحج، فإن عنوان الواجب المشروط معقول. وأما إذا قلنا بأن المجعول هو الوجوب لكن في مورد الاستطاعة، فقد يقال بأن هذا الوجوب ليس إلا الوجوب المطلق، غاية الأمر أن موضوعه خاص، فليس بين الحكم المشروط والحكم المطلق فرق في السنخية، وإنما الفرق بينهما في الموضوع. فهل البحث في الواجب المشروط بحث عن موضوع الوجوب ما هو أو لا؟ إذا كان البحث بحثا عن الموضوع ما هو، فالبحث حينئذ يكون مربوطا بالإثبات، وذلك لأنه لا مجال لتوهم استحالة كون موضوع الحكم مقيدا، هذا لا معنى له. فلا معنى لما قد يقال من أن القيد لا يمكن أن يرجع إلى الهيئة وأن القيد يجب أن يرجع إلى المادة، فذلك لا معنى له، لأنه لا إشكال في إمكان جعل الحكم على الموضوع المقيد، وليس في ذلك إشكال، لأن تقييد الموضوع ليس تقييدا للهيئة لمدلول الهيئة، وليس تقييدا لمعنى حرفي، إذ الموضوع وهو زيد تقييده بالاستطاعة لا بأس به. فإن قلت المفروض أن تقييد الموضوع إنما هو بلحاظ الطلب المنشأ، فيرجع الأمر إلى تقييد الطلب، قلت يمكن أن ندفع الإشكال بأن الموضوع تصورناه مقيدا ثم طلبنا ذلك الحج على فرض تقدير وجود هذا الموضوع، كما يقول المحقق الأصفهاني أننا قدرنا الموضوع ثم أنشأنا وجوب الحج، هذا لا بأس به، هذا ليس فيه تقييد للهيئة، وبالتالي يكون كلام المحقق الأصفهاني صحيحا، وهذا ما دعانا إلى إيراد هذا الكلام الآن. أقول هذا الكلام لا بأس به إذا كان تقييد الواجب بمعنى تعليقه على موضوع خاص، لكن يرد على مثل هذا الكلام إشكال، وهو أنه إن جعلنا المنشأ وجوبا مطلقا لموضوع خاص فكلام الآخندي صحيح، أي أننا قدرنا الموضوع تصورناه وافترضنا وجوده ثم علقنا عليه وجوب الحج، فوجوب الحج فعلي لكنه في مورد وجود الاستطاعة، وهذا مقتضاه أنه قبل الاستطاعة لا فعلية لوجوب الحج، إذن كلام المحقق الأصفهاني ليس بتام، مع أن تفسيره للافتراض والتقدير بتفصيله صحيح. هذا إن كان المنشأ هو الوجوب المطلق على تقدير وجود الاستطاعة، وأما إن كان المقصود إنشاء وجوب مقيد مطلق مقيد منوط بوجود الشرط، وإن كان الشرط مأخوذا بنحو الافتراض والتقدير بحيث يكون سنخ الحكم المشروط مغايرا لسنخ الحكم المطلق. فكلام المحقق الأصفهاني لا بأس به أيضا مقبول، لكن يرد إشكال على مثل المحقق الأصفهاني، وهو أن هذا الحكم المشروط المجعول من قبل المولى إذا تحقق وجود شرطه في الخارج، فما هو المسوغ لانقلابه من كونه مشروطا ثابتا بثبوت تقديري إلى كونه فعليا ثابتا بوجود تحقيقي؟ فإن المجعول بحسب المفروض ليس إلا إناطة الحكم الفعلي بالشرط المأخوذ مقدران. فإن قلت لا معنى لهذا الإشكال بملاحظة ما ذكره المحقق الأصفهاني، فإن الإناطة تستتبع دوران الجزاء تحقيقا وتقديرا، مدار الشرط تقديرا وتحقيقا، فما معنى هذا الإشكال؟ لا وجه له أصلا، بل هو غفلة عما ذكر المحقق الأصفهاني، ولا يتناسب مع الشرح الدقيق لمطلب المحقق الأصفهاني. فكيف يورد هذا الإشكال بعد ذلك الشرح الدقيق والبيان المعمق لكلام المحقق الأصفهاني؟ قلت هذا الإشكال علينا مبني على الغفلة عن النكتة التي نريد الإشارة إليها، وهي أن المجعول بحسب الفرض هو نفس الاشتراط والربط، وإلا لم يكن الحكم المشروط مغايرا في السنخ للحكم المطلق، وقد بنينا الإشكال على هذا الفرض. فإن أريد الحكم المطلق فقد عرفت ما فيه، وإن أريد الحكم المشروط أي أن المولى بصدد إنشاء حكم مشروط وليس بصدد إنشاء حكم مطلق، بل هو بصدد إنشاء حكم مشروط ولا معنى للشرط إلا هذا، أي إناطة فعلية الوجوب للحج بفعلية الاستطاعة. ومن الواضح أن إناطة الفعلية غير فعلية الوجوب، ينبغي التفريق بين الأمرين. ولذا قيل بأن صدق الشرطية ليس إلا بصدق الملازمة لا بصدق طرفيها. فإذا كانت الملازمة بحسب الفرض جعلية، فمن الممكن جدا أن نقول أن الشارع ليس إلا بصدد جعل الملازمة بين الحج، بين وجوب الحج وبين الشرط. فإن قلت لا معنى لتعلق الجعل بالملازمة إلا بتعلق الجعل باللازم، قلت هذا رجوع إلى القول بأن المجعول في مورد إن جاء زيد فأكرمه هو الوجوب المطلق للموضوع المقيد، أي أن سنخ الحكم المشروط ليس إلا سنخ الحكم المطلق، وإنما الفرق بينهما في الموضوع. وهذا التحليل يعني أن الكلام يجب أن يكون في أمر آخر، وهو أن ظهور الجملة الشرطية في أن الشارع بصدد جعل الإناطة والاشتراط ربما يؤدي إلى الإشكال ببيان كيفية انقلاب الحكم إلى الفعلية بعد التقديرية، وهذا الإشكال ينبغي أن يلاحظ في المقام. وكلمات الأعلام يمكن أن يستفاد منها ما يصلح أن يكون جوابا لهذا الإشكال، لكن هذه الجهة غير معنونة بنحو الاستقلال في كلماتهم، ولعلنا نشير إن شاء الله تعالى إلى هذا المطلب في الدروس الآتية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.